بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تقديم المسند إليه على المسند. ذكرنا أن عمدة أسباب تقديم المسند إليه على المسند هو الاهتمام بالمسند إليه، وبما أن هذا الاهتمام أيضا يحتاج إلى سبب لما اهتممت بالمسند إليه، ففصل في أسباب الاهتمام. فهناك أسباب للاهتمام، والاهتمام هو سبب للتقديم، فهناك سلسلة أسباب للوصول إلى التقديم، يعني أو لإيجاب التقديم. السبب الأول للاهتمام كان هو كون تقديم المسند إليه أصلا في الكلام، وذكرنا أن هذا الأصل من أين يأتي. الأصل قلنا أنه يأتي من أمر عقلي، لا نقصد بالعقلي ما يستحيل عكسه أو ضده، أن اصطلاحهم للأمور العقلية نقول هذا أمر عقلي، نفس اجتماع المتناقضين، لا، ليس من هذا القبيل. عقل الإنسان مبرمج معتاد على هكذا تفكير، أم طبعي عقلي، يعني مو عقلي بحت، أن الإنسان هكذا يفكر. فإذا كان في العقل طريقة فهم المعاني وإيصال المعاني هكذا بأن يقدم المسند إليه على المسند، فاللفظ يكون تابعا لطريقة الإنسان في تعقله وتفكره، فيقدم اللفظ الذي يتعقله أولا. وهذا التقديم أو هذه الأصالة تسبب الاهتمام بالمسند إليه. اهتمام من أي جهة؟ ليش إذا أنا فكرت بالمسند أحسن شيخ، إذا اهتممت بالمسند إليه، أو عفوا، إذا كان الأصل في تفكيري الحالة المعتادة في التفكير هو تقديم المسند إليه في الفكر، ولازم هذا تقديم المسند إليه في اللفظ. وين الاهتمام؟ عنصر الاهتمام من وين انطلع؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل مجرد أنه أفكر به أولا هذا يعني الاهتمام؟ أنا أفكر بشيء قبل شيء آخر، هل هذا يسبب الاهتمام، سبب للاهتمام أم لا؟ فاهمين السؤال وين؟ حتى المطلب يتضح تماما. يعني احنا قلنا في عندنا سلسلة أسباب ومسببات. الحلقة الأولى من هذه السلسلة هو شنو؟ أصالة أو خلينا نقول من البداية نبدأ، مو الأصالة، نقول تقدم المسند إليه في التعقل. وقلنا هذا التقدم، هذا العنصر، عنصر اعتيادي طبيعي، طبع الإنسان هكذا أنه يقدم المسند إليه في التعقل. هذا التقدم في التعقل يسبب ماذا؟ تقدمه في اللفظ، لأن ألفاظ الإنسان، كلام الإنسان تابع لطريقة تفكره، فيقدم أيضا، يتبع اللفظ للعقل. هذا لابد أن يكون سببا للاهتمام. تقدم في التعقل سبب في التقدم في التلفظ، والتقدم في التلفظ سبب للاهتمام، والاهتمام سبب لل شنو؟
التقديم أو أي على أساس لا يصير تكرار، هذا نحذفه نخليه آخر شيء أفضل. هذا التقدم في التعقل سبب للاهتمام نخليه مباشرة، والاهتمام يسبب ماذا؟ التقديم في اللفظ. هذه السببية اللي بين التقدم في التعقل والاهتمام، هذه السببية شلون نبينها؟ هل كل شيء أتفكر به أولا معناته أن أهتم به؟ زيد واحد حقير من الناس، ولكن أنا معتاد أن أقدم المسند إليه، هل معناته أني اهتممت بهذا الشخص الحقير مثلا؟
الاهتمام مو لاحظ في نفس الشخص، أنه هذاك
تعظيم عظم الشأن أو التحقير. إيه نعم.
الاهتمام يعني
أبسط
نفس الفكرة، مو يعني الاهتمام مو التعظيم، هذا
على الشيء وهذا الشيء. إزاي؟ بين لي شلون يعني، بين لي الاهتمام، ترينا مو التعظيم، الاهتمام المراد به ليس التعظيم.
تسليط الضوء على هذه الشخصية.
تسليط الضوء على هذه الشخصية.
ممكن لدي مشكلة مع هذا الشخص
فأريد
أن أحلها فأقدمها لكي
أفتح منك. لا، هذا ما يصلح. احنا بغض النظر عن القرائن الخارجية والحالة التي أنا فيها، هذا الشخص عدو، هذا الشخص صديق، بغض النظر عن هذا، شيء يقدم في الفكر سواء كان عظيما أم حقيرا، بغض النظر عن هذه الأمور، يقدم في التفكر، هذا معنى هذا التقدم في التعقل يسبب ماذا؟ يسبب الاهتمام، والاهتمام يسبب التقديم في اللفظ. هذا الرابط هذا مو واضح من كلماتهم، وأمر شوي يعني اللي احنا فاهمينه أن الاهتمام أمر معنوي، اهتموا بهذا لعظم شأنه أو لحقارة شأنه لأي سبب كان، سواء كان للجانب الإيجابي أو السلبي، اهتموا به، هذا الاهتمام المعنوي نفهمه احنا. ومجرد ان زمان حضور هذا المعنى في الذهن سابق على زمان حضور هذا ذاك المعنى في الذهن، هذا ما يسبب اي اهتمام بهذا الشيء. فالتقدم اللي قاعد نتكلم عنه في التعقل تقدم زمني اذا صح التعبير، أو رتبي، نقول الحين إذا مو زمني رتبي، يعني رتبته متقدمة، الإنسان يطرأ الأحكام تطرأ عليه، أو الإنسان يحمل عليه الأحكام فيجعل هذا هو الأساس، هذا في التعقل. أما الاهتمام أمر معنوي، هذا لفظي وذاك معنوي، شلون رابط بينهم؟ اللفظ يدل على معنى. إنزين، هل أنا أريد الاهتمام بمعناه؟ اللفظ يدل على معنى، ولكن هذا الاهتمام اهتمام بمعناه أم اهتمام بلفظه؟
بمعنى. الحين إذا اهتميت يعني الاهتمام أمر معنوي، هذا الأمر المعنوي يؤثر على الأمر اللفظي، فأولا يكون هناك اهتمام، وبسبب الاهتمام في اللفظ أقدم المسند إليه.
إنزين، فالحاصل
الأمر المعنوي له أثر يؤثر بالأمر اللفظي فيجعل المسند إليه مقدم.
الاهتمام على، لابد أن نقول أنه على سنخين، تارة تهتم بالشخص لأنه هو، أهتم بزيد لأنه زيد، لأنه شخص عظيم، لأنه شخص حقير، أريد تسليط الأضواء عليه على تعبير السيد، أريد أن أسلط الضوء عليه لأنه هو، لأن له هذه الصفات، صفات العظمة أو صفات الحقارة أيا كان بغض النظر عنها، هذا نوع من الاهتمام. ونوع آخر من الاهتمام، لا أريد أن أهتم به، شنو إذا صح التعبير، بلفظه، هذا اللفظ مهم عندي، أشبه ما يكون بالاهتمام اللفظي، لفظه مهم، لفظه مهم عندي. ليش مهم عندك اللفظ؟ لأني أريد أن أحمل عليه الأحكام، لأني أريد أن أقول عنه كذا وكذا، سواء في الجانب السلبي أم الإيجابي. فالاهتمام لفظي، هذا الاهتمام اهتمام لفظي، يعني أهتم بلفظه. ليش تهتم بلفظه؟ لأن معناه يظهر أولا في ذهني، فقط لأن معناه يظهر أولا في ذهني فأهتم بلفظه فأقدمه. لا أن هذا الشخص مهم عندي، لا، قد لا يكون شخص مهم عندي، قد قاعد أتكلم مثلا عن رايح جزر خان، قاعد أتكلم عن الخضرة والفواكه، ما له معنى أن أهتم بهذه الفاكهة فأقدم ذكرها لأنها مثلا غالية السعر. لا، ليس الاهتمام منصبا على الشيء الخارجي، لا، الاهتمام منصب على اللفظ، ولكن بما هو هذا اللفظ له من معنى. فهذا الاهتمام إذا صح التعبير اهتمام لفظي، ولو بالنهاية اللفظ كاشف عن المعنى، والاهتمام يصير قد يقال أنه مثلا يطرأ على المعنى، ولكن أولا الاهتمام باللفظ. هذا اللفظ أريد أن أهتم به، لما تهتم بهذا اللفظ؟ لما تهتم بلفظ زيت ولا تهتم بلفظ قائم الخبر؟ لأن لفظ زيد يكشف عن معنى يظهر في الذهن أولا، فهذا الاهتمام لفظي. ورح تينا أنواع من الاهتمام، اهتمامات معنوية لا علاقة لها بلفظ الشيء أصلا، لا، اهتمام معنوي. هذا الشخص معناه، يعني هذا مثلا محمد صلى الله عليه وآله، هل لفظه مهم عندي ولا معناه مهم عندي؟
كل ما
يعني يوم اللي تهتم به، نعم كله مهم، ولكن يوم اللي تهتم به من جهة معنى هذا اللفظ، ولا لفظ أنه ميم حاء ميم دال، هذا ما يأثر في اهتمامي أو عدم اهتمامي. فالاهتمام بعض الأحيان يكون إلى منصبا على المعنى مباشرة، هذا الشخص مهم عندي في الخارج، فلذا في لفظه أقدم لفظه. وتارة لا، الاهتمام منصب على اللفظ نفسه. ليش منصب على اللفظ؟ لأنه هو اللفظ الذي تطرأ عليه الأحكام، بغض النظر عن أنه زيد أم بكر أم خالد، ما لي شغل بشخصه الخارجي أصلا. ففي فرق بين نوعي الاهتمام. هذا النوع الأول اهتمام لفظي، باقي الأنواع اهتمامات بالمعنى مباشرة وبلا واسطة اللفظ. هذا ما بينه، يعني لعل في النظرة الأولى واحد ما يلتفت أنه إنزين فهمت أنه هذا مقدم في التعقل، مقدم في حضور معناه في الذهن، ولكن هذا ما يستلزم الاهتمام به. أنا مرة أتكلم عن زيد الحقير، مرة أتكلم عن زيد العظيم، تارة أريد الاهتمام بهذا الشخص الحقير لحقارتي، تارة لا أريد الاهتمام، قاعد أتكلم عن خضروات وفواكه ما أريد الاهتمام. ومع ذلك أقدم، مع ذلك أقدم لفظه. هل هذا معناه أن هذه الخضراء مثلا مهمة عندي؟ معناها لا، معناه مو مهم، لفظ هذا الشيء مهم عندي لأني أريد أن أحكم عليه بأحكام، فهذا اهتمام لفظي. واضح؟ ولذا قال وأما تقديمه فلكون ذكره أهم، إما لأنه أي لأن تقديم المسند إليه الأصل، هذا التقديم هو الأصل. ليش الأصل؟ لأنه محكوم عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم. هذا قاعد يبين شنو؟ لأنه المحكوم عليه، هذا تقدم العقلي. يقول تقدم العقلي يسبب ماذا؟ يسبب أصالة التقديم اللفظي. فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدمان، لأنه هناك تقدم في العقل في التعقل، فنقدمه في التلفظ. ولا مقتضي للعدول عنه، عن هذا الأصل، يعني
الأصل هو التقديم، وماكو مقتضي إلا أن أعدل عن هذا الأصل، إذ لو كان أمر يقتضي العدول عن فلا يقدم. يعني ماكو شيء يخليني أو بتعبير آخر ماكو شيء يخلي المسند أو مثلا متعلقات المسند أي كلمة أخرى في الكلام أهم من هذا المبتدأ مثلا، ماكو شيء، ماكو سبب لأهمية غيره، ماكو اهتمام بأي لفظ من الألفاظ إلا أن هذا الاهتمام اللفظي بالمسند أنه هو الذي تطرأ عليه الأحكام، فقط هذا الاهتمام موجود. نعم إذا كان هناك أسباب للاهتمام بغيره كالاهتمام بالمسند فتلك الأسباب تغلب هذا السبب فنقدم المسند مثلا، كما راح يمثل الحين أن هناك سبب للاهتمام بالمسند فيقدم، كما في الفاعل هذا مثال للاهتمام بالمسند، يقول إذا هذا المسند إليه كان فاعل، هذا اللي قلناه هذه سلسلة الأسباب هذه كلها في المبتدأ تأتي، أما في الفاعل لما تؤخر الفاعل، تقول مثلا زي بدال ما تقول زيد قائمون تقول قام زيد مثلا، ليش تأخر هني مو تقول هذا زيد مقدم في التعقل، والتقدم في التعقل يسبب الاهتمام اللفظي، والاهتمام اللفظي يسبب التقدم في التلفظ، فليش ما قدمته؟ يقول هني في سبب يغلب هذا السبب، في اهتمام آخر يغلب هذا الاهتمام، هناك اهتمام آخر يغلب هذا الاهتمام، وهو شنو؟ أن الاهتمام بالعامل، الاهتمام اللفظي بالعامل، يقول العامل أهم من المعمول الذي يعمل في الكلمة، أهم من نفس الكلمة المعمولة المتعلقة لذلك العامل. فإذا نبي نفس الكلام نقوله، نقول صحيح أن لدينا تقدما في المسند إليه في التعقل، ولكن لدينا تقدم المسند شنو؟ لأنه عامل. أو خلينا نعبر هكذا أفضل، نقول كون المسند عاملا، كون المسند عاملا هذا يسبب الاهتمام، هذا الاهتمام أيضا شنو؟ اهتمام لفظي والمعنوي لفظي، الاهتمام اللفظي بالمسند لا بالمسند إليه بعد، لأن العامل أهم من المعمول، هذا كان شنو؟ بالمسند إليه السابق، الاهتمام اللفظي بالمسند، هذا الاهتمام اللفظي بالمسند لأنه عامل، والعمل عمل كلمة في كلمة أخرى أمر لفظي أم معنوي؟ أمر لفظي، فهذا الاهتمام لفظي فيسبب التقديم في اللفظ، يعني تقديم ماذا؟ تقديم المسند، هني تقديم المسند إليه، هذه سلسلة الأسباب تأتي في الفاعل وفعله، أما السلسلة السابقة تأتي في المبتدأ وخبره، واضح؟ فهني الكلام عن الاهتمام اللفظي، إذا لم يكن هناك اهتمام لفظي ولا معنوي، ماكو أي اهتمام بأي لفظ من ألفاظ الكلام، عندك زيت، عندك قائم، عندك في الدار مثلا، عندك ثلاث كلمات افرضها أصلا إلى الآن ما ركبتها، عندك زيت، عندك قائم، وعندك في الدار، للحين أنا ما ركبتها، ما أدري أقدم أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة مثلا،
وما بيهتم معنويا مثلا بأنه في الدار، لا ما بيهتم بهذا، ولا أريد أهتم معنويا بالقائم. مرة أريد الاهتمام بالقائم، مثلا شخص مشلول قيامه مورد اهتمام معنوي، أريد أن أهتم أن هذا المشلول قائم فأقدم قائم، ولكن فرضنا أنه لا يوجد اهتمام بقائم ولا في الدار، مثلا الباب كان مقفولا وأريد الاهتمام أنه قائم في الدار، يعني بطل القفل، هناك اهتمام معنوي. لا، ماكو لا اهتمام في الدار ولا بقائم ولا اهتمام معنوي بزيد، ماكو اهتمام معنوي بزيد. جيد، هذا الاهتمام المعنوي. إذا ماكو أي اهتمام، مو مهم، نفس المثال اللي يبناه قاعد تتكلم عن الخضرة والفاكهة وكذا، ماكو أي اهتمام لا بالزيد ولا قائم ولا في الدار، شو نسوي؟ نقدم منه؟ يقول تعال على الاهتمام اللفظي، إذا كان هذا المسند قائم، مو يعني كلمة قائم اللي لا تعمل في المبتدأ في المسند إليه، فما له اهتمام لفظي. هذا في الدار خو برا الحسبة أصلا ما له اهتمام، كلامنا بين زيد وقائم. إذا قائم كان فعلا عاملا في المسند إليه له اهتمام، أما إذا كان اسما لا يعمل في الآخر ما له أي اهتمام لفظي، يبقى هذا زيد له اهتمام لفظي. ليش له اهتمام لفظي؟ لما ذكرنا من أنه مقدم في التعقل، الأحكام تطرأ عليه تحمل عليه، فهذا يسبب اهتماما لفظيا بالمسند إليه. أما إذا كان هذا بالعكس، كان هذا الفعل مو اسم، قام مثلا، لا هذا يحصل اهتمام لأنه عامل في الآخر، لفظه أهم من معموله، من لفظ معموله، بغض النظر عن معنى معموله، هني شخص عظيم ولا شخص حقير ولا خضرة ولا فاكهة ولا جدار ولا حجر، لفظه، بعد انتهينا من أنه لا يوجد اهتمام معنوي، لفظ هذا أهم من لفظ ذاك، فتقدم الفعل. فالكلام في هذا السبب الأول للاهتمام شنو؟ في الكلام في الاهتمام اللفظي لا في الاهتمام المعنوي، واضح؟ ولذا قال إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه، إذا كان يوجد هناك اهتمام معنوي بركن آخر من أركان الكلام، أو كان هناك، إذا ماكو اهتمام معنوي بأي ركن من الأركان، هناك اهتمام لفظي بركن آخر، إذا كان اهتمام آخر موجود يغلب هذا الاهتمام فلا يقدم المسند إليه، كما في الفاعل، هذا مثال للمنفي. لا يقدم المسند إليه، يجيب لي مثال لعدم تقديم المسند إليه، أو مثال للنفي، عفوا مو للمنفي، مثال للنفي، يجيب لي مثال لعدم تقديم المسند إليه، كما في الفاعل، فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول.
هذا بعد شو اسمه، تقدم عقلي، بعد تقدم العامل على المعمول،
تقدم لا لفظي، مجرد ماكو تقدم في التعقل، لا العامل لا،
ما له استناد عقلي مثل،
لا ما له استناد عقلي، امر نحوي يعني،
لان في البدايه قلنا يتقدم المحكوم عليه على الحكم،
نعم،
لكن
هني نبي نعكس، ماكو تقدم عقلي، التقدم العقلي للمحكوم عليه، خلصنا منه.
أقصد التقدم اللفظي اللي قلناه في البداية.
نعم.
اللي سبب أصالة التقدم اللفظي هو تقدم عقلي.
نعم.
بس هني لما قال تقدم العامل على المعمول، هذا مو تقدم.
هذا مو عقلي بعد.
مو عقلي.
لأن إذا نظرت إلى العقل، العقل يقول يقدم الفاعل. العقل لو خلي ونفسه ماكو سبب آخر، يقول أنا أهتم بالفاعل. أنا العاقل أهتم بالفاعل، سواء كان المسند فعلا أم اسما أيا كان، ما يفرق عنده، لأن طريقة وعادة الإنسان في التفكر هكذا، الإنسان طريقته في التفكر أن يجعل الأساس هو المسند إليه، سواء كان المسند فعلا أم اسما. ولكن هذه الجهة النحوية أنه هذا عامل وذاك معمول، هذا كأنه يغلب الجهة العقلية. عندنا جهة عقلية لتقدم المسند إليه، وعندنا جهة نحوية لتقدم المسند. مرات هذا يغلب هذاك إذا كان فعلا، أما إذا لم يكن فعلا هذا هذه الجهة النحوية بعد مو موجودة، يقدم الجهة، تقدم الجهة العقلية.
يعني فعندنا مرة الجهة العقلية سببت أصالة للجهة اللفظية، وفي مرة الجهة اللفظية هي أصلا اللي غلبت على الجهة العقلية.
نعم نعم. وبالنهاية هذه الجهة العقلية هم قلنا مرجعها إلى اللفظ، يعني ولا هي ما تأثر في الألفاظ، لابد أن ترجع إلى الأثر في اللفظ. نعم.
وأما تقديمه فلكون ذكره لكون ذكره أهم قدم المسند إليه.
نعم.
لكون ذكر المسند إليه.
لكون ذكر المسند إليه أهم.
أهم الذكر في قبال الحذف.
لا، ذكره أهم من ذكر الآخر، مو في قبال الحذف. ذكر هذا أهم من ذكر ذاك، هذا اللي بيقول. يعني التفضيل بين الذكرين لا بين الذكر والحذف. بما أن كلامنا في التقدم فعندنا ذكر هذا وذكر ذاك، أي هو أهم؟ ذكر هذا أهم.
يعني عندنا تقديم هذا وتقديم ذاك.
إيه نعم إيه نعم.
فلكون ذكره يعني فلكون تقديمه.
تقديمه أهم نعم. يعني المفضل عليه أيضا من سنخ الذكر لا من سنخ الحذف. هذا السبب الأول للاهتمام وهو الأصالة. الأصل هكذا الأصالة، وقلنا هذه الأصالة تأتي من أين؟ تأتي من طريقة الإنسان في تفكره. السبب الثاني للاهتمام تمكين الخبر في ذهن المخاطب للتشويق، تمكن المسند إليه في ذهن المخاطب. يعني شنو تمكنه؟ يعني تقره، تخليه يستقر في ذهن المخاطب تشويقا. وهذا السبب متوقف على أن يكون هناك في المسند إليه شيء يشوق المخاطب. مثلا افرضوا أنا أقول أفضل الطلبة، عادة أفعل التفضيل مثلا إذا أريد أن أبين فضلا لشخص على شخص آخر، هذا يوجب التشويق، يتشوق المخاطب لأن يسمع من هو أفضل الطلبة. بخلاف تقول مثلا القلم، أي كلمة القلم، هذا يسبب تشويق عند المخاطب؟ ما يسبب تشويق، ما فيه عنصر للاشتياق. نعم أفضل الطلبة، أكرمكم عند الله مثلا، نفس هذا المبتدأ بمعناه يسبب شوقا في المخاطب فتقدمه، تقول أكرمكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نفس هذا المبتدأ أكرم الناس عند الله يسبب شوقا عند العباد. من اللي أكرم عند الله؟ هل بحسبه ونسبه؟ هل بطوله ووزنه وكذا؟ لا، أتقاكم. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه. فصار شنو؟ لأن المبتدأ فيه تشويق، أو بعبارة أخرى لأني أريد أن لأن المبتدأ فيه تشويق أريد أن يتمكن في ذهن المخاطب. وسبب التمكين في ذهن المخاطب هو الاهتمام، والاهتمام يسبب ماذا؟ يسبب التقديم. يعني هذه كلها ذيل الاهتمام. الاهتمام سببه أني أريد أن أمكنه في ذهن المخاطب. ليش تبي تمكنه؟ لأن فيه تشويقا للمخاطب، لأن فيه عنصر يشوق المخاطب أن يستمع إلى الخبر، فأمكنه وأقرره في ذهن السامع.
إما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إلى هذا الخبر يشوقك إلى الخبر، كقوله والذي حارت البرية فيه. إذا وقفنا هني الشيء الذي حار الناس فيه، هذا المبتدأ يشوقك أن تستمع إلى الخبر. ما هو هذا الخبر؟ نفس ما قلنا أفضل الطلاب، هذا المبتدأ يشوقك إلى أن ترى من هو هذا أفضل الطلاب، زيدون عمرون. فهذا المبتدأ أيضا فيه عنصر التشويق إلى الخبر. الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي، حيوان مستحدث من جمادي. يقول هذه المسألة، مسألة الحيوان بتحريك الياء بمعنى مصدر بمعنى الحياة، والحيوان بسكون الياء، لا الحيوان اللي احنا نقول المراد الذوات مو المصدر، يعني الأشياء الحية. فهني بتحريك الياء بفتح الياء المراد به مصدر بمعنى الحياة. يقول الشيء المسألة التي حار الناس فيها هي شنو؟ الحياة التي تستحدث من جماد. مستحدث يعني مستخرج، جاء شيء جامد من الجمادات يستحدث ويستخرج منه حياة. هذه المسألة التي حار الناس فيها، كيف يحيي العظام بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذه المسألة، الحياة بعد الموت، هذه التي حار الناس فيها. فهذا هو الخبر، حيوان خبر، مستحدث صفة للخبر، من جماد متعلق بمستحدث. قاعد يتكلم عن المعاد الجسماني، أن الإنسان بعدما يموت جسمه وعظامه تتناثر وتبلى وتذهب تصبح طينا أو ترابا، مرة ثانية يحيى وحياة شنو؟ جسمانية. كيف ترجع الجسم حيا بعدما مات وتفتت وراح؟ يقول هذه المسألة، مسألة الحياة المعاد الجسماني، هذه المسألة التي جميع الناس حاروا فيها. فهذا المبتدأ يشوقك إلى الخبر لترى ما هي هذه المسألة التي حار جميع الناس فيها، فيجعلك تقدم المبتدأ، هذا المبتدأ المشوق تقدمه على خبره حتى الاشتياق يتحقق. إذا قدمت الخبر وقلت مثلا حار الناس في مسألة المعاد الجسماني، ماكو تشويق، التشويق يخترب بعد، تخرب التشويق. حتى يتم التشويق لابد أن تقدم الجهة التي تخلي الناس يلتفتون إلى كلامك، الجهة التي فيها تعظيم أو مثلا تهويل أيا كان، أو تفضيل شيء على شيء، هذه الجهة تقدمها، وهذه الجهة هي المبتدأ. كذلك ما مثلنا قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كان يقدر يقول مثلا أتقاكم أكرمكم عند الله، مثلا أتقاكم أكرمكم، التشويق كان يزول. ولكن حتى يتم التشويق لا، قدم قال الشيء اللي أفضل عند الله، الشخص الذي هو أفضل عند الله من هو؟ يتشوق الناس ليستمعوا فلان ولا فلان ولا فلان، يقول لا أتقاكم عند الله. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله أفضلكم من بعدي، أكيد يوم اللي يقول النبي هذا المبتدأ يبتدئ بهكذا كلام، الكل يتشوق من أفضل الناس بعده، أفضلكم من بعدي علي، كان يقدر
يبع اسم أمير المؤمنين عليه السلام في البداية يقول علي أفضلكم مثلا. طبعا هذا التقديم اللي هني وفي بعض الموارد الأخرى أيضا في بعض الأحيان تشوف هذا المبتدأ إذا أخرت من الناحية النحوية سيصير خبر نفس هذا المثال أفضلكم من بعدي علي على هذا الترتيب نقول أفضلكم مبتدأ علي خبر أما إذا أخرت أصلا هذا اللي خليته مبتدأ اسم التفضيل يصير خبر فالتقديم أعم من الموارد اللي حتى لو أخر يبقى مبتدأ ومن هذه الموارد اللي إذا أخر لأعرب خبرا إحنا مو كلامنا الحين في الإعراب النحوي قول هذا الاسم لما قدم ليش ما أخر مع أن نفس المعنى كان يفاد بالتأخير أيضا المعنى ما كان يتغير يقول قدمناه وجعلناه مبتدأ لأجل التشويق والتشويق لأجل الاهتمام والاهتمام يسبب التقديم هذا الثاني السبب الثاني للاهتمام السبب الثالث وإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير الكلمة التي يتفاءل بها تقدمها أو الكلمة التي يتطير بها تقدمها حتى تعجل سرور الطرف الثاني أو تعجل شنو تطير أو الإساءة إلى الطرف الثاني مثلا أو الإساءة للطرف الثاني
التطير
التشاؤم تشاؤم يعني تقدم اللفظة التي تسيء إلى الطرف الثاني ليتشاءم أو تقدم اللفظة التي تسر الطرف الآخر ليتفاءل نحو سعد في دارك إذا كان يقول مثلا افرضوا في دارك سعد مثلا في دارك سعد كان يأخر المبتدأ هذا المسرة العاجلة السرور العاجل والتفاؤل التفاؤل ما كان يحصل للمخاطب التفاؤل يعني بمجرد أن يسمع لفظة سعد يدري أن وراه شنو وراه خير وراه خبر فيه الخير فتعجل له هذا السرور بتقديم المبتدأ الذي مدلوله مدلول يسر الطرف الآخر أو مثلا افرض مثال أوضح إذا شخص ناطر يحكم عليه بالش اسمه في المحكمة فبدلا من أن تقول مثلا القاضي عفى عنك مثلا تقول العفو حكم به القاضي مثلا تقدم كلمة العفو ليش قدمت كلمة العفو حتى تعجل له السرور يدري دام أن قلت عفو يستار يتفاءل بهذه الكلمة وكذلك بالعكس مثلا الشخص اللي ناطر الحكم تقول مثلا القصاص حكم به القاضي تقدم كلمة القصاص حتى تعجل له المساءة السوء ويتشاءم بمجرد ما يسمع القصاص خلاص يدري شنو الحكم يتشاءم بهذا الكلام يعرف إجمالا أنه ما هو الحكم فيتشاءم بالنسبة إلى الخبر إلى الآن ما أخبر قد تقول شنو القصاص لم يحكم به القاضي يمكن تنفيه ولكن نفس تقديمه يجعله يتشاءم يخاف يقول دام جبت كلمة القصاص قلبه يطيح على تعبيرنا هذا قلبه يطيح هذا اللي نسميه تطير بالمعنى العرفي مو بالمعنى اللغوي نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المساء. مجرد ما يسمع كلمة السفاح قد تقول مثلا السفاح لم يدخل في دار صديقك، ممكن شيء زين، ولكن نفس هذه الكلمة سماعها نعم يجعل الطرف الثاني شنو المخاطب يعني يتطير بهذه الكلمة، باستماع هذه الكلمة، ويخاف يعني الخوف المعجل قبل الخبر، ما يدري الخبر هل هو لم يدخل في دار صديقك ولا الخبر دخل في دار صديقك، ما يدري شنو الخبر، ولكن نفس هذه الكلمة تجعله يخاف من الخبر. لتعجيل المساء، هذا الغرض الثالث والرابع، يعني تعجيل المساء مسرة سبب وتعجيل المساء سبب آخر، جمع بينهما. الخامس، وإما لإيهام أنه لا يزول من الخاطر، تقدم الشيء حتى توهم المخاطب أن هذا الشيء لا يزول من خاطري، شيء دائما أفكر فيه، الشيء الذي دائما في ذهنك هذا أو كونه في ذهنك دائما يسبب الاهتمام به، والاهتمام يسبب التقديم. مثال شنو؟ مثلا الحبيب جاء، تقدر تقول جاء الحبيب، ولكن حتى تبين للمخاطب أنك أن هذا الشخص المحبوب عندك لم يزل ذهنك شنو؟ لم يزل عن ذهنك، دائما في ذهنك، فتقدمه. هذا التقديم يكشف عن حضور معناه في ذهنك دائما. أو مثلا افرضوا على لسان نبي الله يعقوب، ولو ما ورد على لسانه، مثال نقول مثلا يقول يوسف سجن مثلا، يقدم كلمة يوسف لتبين أنه مهتم به، أنه دائما في ذهنه، لا يزال عن ذهنه. وإما لإيهام أنه لا يزول من الخاطر لكونه مطلوبا، لأن هذا الشيء مطلوب عندك، محبوب عندك. ليش عبر بالإيهام، إيهام أنه لا يزول؟
الحقيقة ممكن أنه ما يزول أبدا.
نعم، يعني بالنهاية يزول عن الذهن، حتى نبي الله يعقوب يوسف كان يزول من ذهنه بعض الأحيان ولو للحظة، فهذا أمر وهمي، تريد أن توهم المخاطب أن هذا لا يزول عن ذهني، ولو هو يزول ويرجع، ولكن كأنه لا يزول. هذا الخامس. السادس، أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا، تقدمه لأن لفظه لذيذ عندك، تستلذ بهذا اللفظ، كأن تقول مثلا محمد صلى الله عليه وآله أرسله الله رحمة للعالمين. ليش تقدم محمد صلى الله عليه وآله؟ حتى تكشف عن أن هذا الاسم أستلذ به، يعني كأن أصلا أنا جبت الكلام حتى آتي باسم النبي صلى الله عليه وآله، ما لي شغل بالخبر، ما هو الخبر بينه لا اهتمام 10%، ولكن كل اهتمامي بهذا الاسم، أنا استلذ بأن آتي أتكلم عن هذا الشخص من الصباح إلى الليل، أقول فلان وفلان وفلان أي باسمه، لأني استلذ بإجراء اسمه على لساني. لكونه محبوبا، وإما لنحو ذلك كإظهار تعظيمه، تريد أن تعظمه فتهتم به فتقدمه. إذا شخص عظيم مثلا، غرضك مثلا أنت قاعد بين الناس ما يعرفون الأئمة، مثلا افرضوا لا يعرف الإمام الصادق عليه السلام من هو، تقول الإمام الصادق قال كذا لتعظيمه، حتى تبين للطرف الثاني اللي ما يعرف الإمام عليه السلام، تبين أن هذا شخص عظيم. أو مثلا رجل فاضل عندي، تقديمك لرجل رجل فاضل، هذا التقديم يكشف عن ماذا؟ عن أنه رجل فاضل وعظيم، نفس التقديم كأنه يتلى صفة عظيمة. وهذه الأغراض متقاربة، يعني التعظيم، الاستلذاذ، ما أدري ما أدري بعد شنو، مثلا تمكين الخبر في الذهن، هذه الأغراض أو عدم زواله عن الخاطر متقاربة. شلون نميز بينهم؟ مثلا الحين مثلا نفرضه أنا إذا قلت الإمام الصادق عليه السلام قال كذا وكذا، من وين يفهم المخاطب أني قدمت اسمه لتعظيمه أم قدمت اسمه للاستلذاذ باسمه؟ شلون نميز الاستلذاذ عن التعظيم؟ هذا حسب القرائن الخارجية. بعد مثلا نفس ما يبنى بعض القرائن، مثلا افرضوا اذا الطرف الثاني لا يعرف الامام الصادق فتريد ان تعظم الامام في عينه، بهذه القرائن نفهم ان تقديمك لاسم الامام كان لاجل التعظيم. اما اذا الطرف الثاني لا يعلم بعظمة الشخص، او اصلا الشخص مو عظيم ولكن انت تستلذ باسمه، شخص مو عظيم زيد ولكن أنا أستلذ بذكر زيد لأنه مثلا أخي ولم أره منذ سنين فأستلذ باسمه، فحسب هذه القرائن تفهم أن هذا مو للتعظيم لأنه لا يريد تعظيم أخيه، إنما هو يستلذ بإجراء اسم أخيه على لسانه. فلابد من وجود هكذا قرائن في المقام حتى تميز أن هذا للاستلذاذ أم للتعظيم، وإلا هي الأسباب هذه متقاربة جدا، والفرق بينها بحسب القرائن الخارجية. أو تحقيره، تحقير الشخص، تقدمه لتحقره، وتحقير الشخص نوع اهتمام، تحقير الشخص نوع اهتمام به، أريد أن أهتم بحقارته، يعني كأنه مثلا تقول رجل جاهل عندي فقدمته لتحقيره، وتحقيره سبب للاهتمام، على تعبير السيد شنو نسلط الأضواء عليه ولو لجهله، ما يمانع تقول هذا اللي سلطوا الأضواء عليه هذا أجهل الناس مثلا، فتهتم به أيضا. يعني الاهتمام مو دائما معناه إيجابي، بعض الأحيان الاهتمام من الجهة السلبية يكون، أو ما أشبه ذلك، أسباب أخرى أنت بعد طلع شوف شنو من أسباب يخطر في الذهن للاهتمام، ما هو سبب الاهتمام. خب هذا
شلون؟
إيه ما تخلص. نعم هذا تمام الكلام في أسباب الاهتمام. بعد ذلك يدخل في بعض أسباب التقديم غير الاهتمام، يعني لا يوجد فيها اهتمام ولكنها سبب للتقديم، وهي أسباب لازمة، يعني دائما هكذا يكون، مو أن مخالفتها ليس بجائز، لا، مخالفتها جائز ولكن هكذا ورد من العرب، نفس ما مر علينا أن استتباع الاستعمال الوارد أو اتباع الاستعمال الوارد من العرب في مطالب سابقة مر علينا كتنكير المسند إليه مثلا، هني بنفس الكلام بعض أنحاء الاستعمال ورد من العرب أنه دائما يقدمون المسند إليه، كمثلا التعبير بمثلك لا يبخل، تبي تقول حق الشخص، تبي مثلا تنصحه تقول له ما يناسبك أن تكون بخيلا، فتأتي بتعبير كنائي تقول شنو مثلك لا يبخل، هذا التعبير الكنائي بأن تحمل الحكم على مو عليه مباشرة، تقول أنت لا تبخل، لا، تحمل الحكم على أمثاله، تقول الناس اللي في مقامك أمثالك مثلا عالم كذا عندك صفات حسنة، بس هذا البخل باقي لك، هذا البخل هم من أمثالك شنو؟ غير محبب، مستهجن، غير محبوب. هذه الاستعمالات الكنائية اتبع العرب طريقة خاصة في بيانها، وهو أن يقدم دائما المسند إليه، دائما يقدم كلمة مثل، يقول مثلك لا يبخل، ما يأخرها، ما يقول مثلا لا يبخل مثلك. هذا اتباع، هذا عادة من العرب، هكذا ورد. ما يجوز مخالفته بل يجوز، خالف قول لا يبخل مثلك. ولكن اتباع الاستعمال الوارد من العرب في إفادة هذا المعنى الكنائي اللي فيه نوع من النصيحة مثلا أو ما شابه، هذا الاستعمال الوارد يقتضي أن إذا تريد أن تتبع هذا الاستعمال الوارد أن تقدم المسند إليه. يأتي بيانه هذا إجمالا، تفصيله يأتي، وشلون يكون الاستعمال كنائي، هذا شنو المراد بالكناية، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الله
صل على